العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من آيات الأحكام في سورة البقرة. نبتدئه بقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال بعضهم: نزلت في مشركي مكة عندما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية من دخول مسجد الكعبة. وقال بعضهم: هي في النصارى الذين منعوا الناس من دخول بيت المقدس. وقال آخرون: بل هي عامة في كل مسجد، فقد يكون سبب النزول خاصا لكن الحكم عام، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله مساجد الله هذا من ألفاظ العموم، لأنه جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. وقوله ومن أظلم، أي لا يوجد أحد أشد ظلما ممن يفعل هذا الفعل. في هذه الآيات المنع والتحريم للصد عن سبيل الله، ومن ذلك منع دراسة الخير وعبادة الله في الصلوات في المساجد. وفي هذه الآيات أن المساجد ملك لله، لأنه أضافها لله، فليست ملكا لبانيها ولا لإدارة الأوقاف ولا لغيرها من الناس، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يأخذ من المساجد شيئا لأنها ملك لله جل وعلا، ولا يجوز أن تحول المساجد لتكون شيئا آخر غير المسجد، حتى ولو كان مما فيه نفع عام كالمدارس والمستشفيات وغيرها. في هذه الآيات تحريم السعي في تخريب المساجد، سواء بهدمها أو بإفساد مرافقها كالذين يفسدون في دورات المياه أو يفسدون في الفرش أو بإيقاع المتفجرات فيها كما تفعله بعض التنظيمات التي تنتسب للإسلام والإسلام لا يقر فعلها. في هذه الآيات أن العقوبات قد تكون عقوبات دنيوية، أن العقوبات على فعل المعاصي قد تكون دنيوية، ومنها ما يوقعه الله في القلوب من الخوف والهلع، وقد تكون أخروية ومنها الخزي نقصان والمهانة يوم القيامة. استدل بهذه الآية على أن الكفار لا يدخلون المساجد كما قال به الطائفة، والجمهور على جواز دخولهم المساجد إذا كان بإذن من أهل الإسلام، فإنه لا زال المشركون يدخلون المسجد النبوي لمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه. ثم قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية يستفاد منها أن من خرج في برية ولم يعرف القبلة اجتهد، فإذا صلى باجتهاده إلى جهة فتبين أنها القبلة فإنه لا يؤمر بالإعادة. وهذا هو قول جماهير أهل العلم خلافاً للإمام أبي حنيفة. وفي هذه الآيات عموم ملك الله عز وجل، فإن له المشرق والمغرب، وقوله فثم وجه الله، أكثر أهل العلم أن هذه الآية ليست من آيات الصفات أصالة، وإنما المراد الجهة التي يمكن أن يصلى إليها. وقال آخرون بأنه لما كنا بالوجه عن الجهة دل على اتصاف الله بالوجه. وهناك من قال بأنها من آيات الصفات، قد ورد أن المصلي يكون الله وجاهه في قبلته. وهذه الآية فيها التمهيد لنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، مما يستفاد منها أن الأمور العظيمة لا بد من التمهيد لها لتقبلها النفوس. وقد مهد الله عز وجل بعدد من الآيات، منها هذه الآية، ومنها ذكر فضل إبراهيم وذكر فضل المسجد الحرام كما سيأتي. واستدل بهذه الآية على أن الانحراف اليسير في القبلة لا يؤثر. قد ورد في الخبر ما بين المشرق والمغرب قبلة، وفي قوله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وجوهب تنزيه الله عز وجل عما لا يصلح أن ينسب إليه من الصفات. وفيه أن صفات الكمال التي تكون للعبد على نوعين: صفات كمال على جهة الإطلاق، وكل كمال يثبت للمخلوق من هذا الصنف فالخالق أولى به، والثاني صفات كمال للمخلوق باعتبار معين. فمثلا الولد صفة كمال للمخلوق لأن به يستمر ذكره ويستعين به في حياته، وهذان الأمران يتنزه الله عز وجل عنهما، فالله ليس بحاجة لمن يعينه، والله جل وعلا دائم باق فلا يحتاج إلى من يخلفه. فهذه الصفة وإن كانت صفة كمال بالنسبة للمخلوق إلا أنها باعتبارات خاصة به، من ثم لم يصح أن تنسب لله جل وعلا. وقوله بديع السماوات والأرض أي مبدعهما وخالقهما على غير مثال سابق. في هذه الآيات عموم قضاء الله، وأن قضاء الله لا يتخلف. في هذه الآيات أن الأمر قد يراد به الأمر الكوني الذي لا يتخلف، وقد يراد به الأمر الشرعي الذي يجب على العباد أن يمتثلوه وقد يتخلف. وقوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذا أمر شرعي ولا قدري؟ أمر قدري. في هذه الآيات أن الشبهات التي تعرض لبني آدم يوجد في الزمان الأول ما يكون من جنسها، ولذا قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. في هذه الآيات أن أعظم ما ترد به الشبهات اليقين، أن اليقين والجزم بتصديق خبر الله هذا أعظم ما ترد به الشبهات. في هذه الآيات فضل الله عز وجل على البشر بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. في هذه الآيات أن مهمة الرسل وأتباع الرسل من العلماء والدعاة تبليغ الرسالة، أنهم إذا بلغوا الرسالة فقد برئت ذمتهم سواء استجاب الخلق أو لم يستجيبوا. في هذا إشارة إلى أنه ليست العبرة في الحق بقول أكثر الخلق، لأن أكثر الخلق قد يضلون ولا يستجيبون لدعوة الحق. في هذه الآيات أن رضا اليهود والنصارى عن المسلمين ما يكون إلا بعد ترك المسلمين لدينهم وأخذهم بطريقتهم، حينئذ فالمؤمن يلتمس رضا الله لا رضا المخلوق، لا من اليهود والنصارى ولا من غيرهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وحينئذ فالمعول عليه الأخذ بالهدى لا بالهوى. فإذا كان الإنسان منهيا عن اتباع هوى نفسه فمن باب أولى أن يمنع من اتباع هوى غيره، ولذا قال ولئن اتبعت أهواءهم أي طلباتهم ورغباتهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يعني ينفعك ولا نصير أي ينصرك. في هذا دلالة على أن المسلمين متى قدموا رضا الله على هوى الخلق فإن الله ينصرهم ويكفيهم شر أعدائهم ويكون الله لهم وليا ونصيرا. وقوله ولئن اتبعت أهواءهم قيل بأنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتدخل أمته على جهة التبع، وقيل بل هو خطاب موجه لكل قارئ للقرآن، ولئن اتبعت أهواءهم، ومثل في قوله ولن ترضى عنك في هذه الآيات التأكيد على بني إسرائيل بنعم الله عز وجل الكثيرة عليهم، مما يقتضي أن يؤمنوا بكل رسول أرسله الله إليهم، ومن هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذه الآيات التذكير باليوم الآخر والاستعداد له، كما في هذه الآيات التذكير بإبراهيم عليه السلام وبفضل الله عليه وببنائه للبيت وبدعوته الناس للحج، مما يؤكد أهمية هذا البيت فيكون ممهداً لنزول نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، مما يدل على أن الأمور العظيمة يحسن التمهيد لها لتقبلها النفوس. وفي هذه الآيات أن أنبياء الله مهما علت درجاتهم فإنهم لا يرتفع التكليف عنهم، فمن جاءنا وقال التكليف ارتفع عن فلان أو فلان نقول هذا لا يقبل منك، فإن أنبياء الله لم يرتفع عنهم التكليف. ولذا لما كلف إبراهيم بكلمات أتمهن، أي قام بهن خير قيام. وفي هذا في هذه الآيات أن الإمامة في الدين مطلوبة ويرجوها المؤمن ليعظم أجره بكثرة من يتبعه في الحق، ولذا امتن الله على إبراهيم بأن قال له إني جاعلك للناس إماما، أي يقتدى بك في الخير، تكون قدوة للناس. ومن ثم من نشر الخير سواء بقوله أو بفعله يريد أن يقتدي به الناس فهذا ليس من الرياء، لأنه أراد أن يكثر أجره يوم القيامة. وفي قوله ومن ذريتي، هذا دعاء من إبراهيم عليه السلام أن يجعل بعض ذريته أئمة للناس، فقال الله عز وجل لا ينال عهدي الظالمين، فيه أن الظلم من أسباب ارتفاع الولاية في الدين، والإمامة فيه. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يوفقكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.